في الحديث الأول حديث أبي هريرة ذكر الغرباء وذكر وصفهم حينما قال طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. فهنا الغرباء تعني أهل الإصلاح، أهل السنة والجماعة، الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، فهي تعني طائفة من المسلمين وهم الذين يتصدون للسنة، يتصدون للباطل ويدعون إلى السنة. أيضا في النصوص الأخرى طبعا كثير من الأحاديث هذه فيها ضعف، لكن بعض معانيها وردت في الصحاح، كثير منها فيها ضعف في ألفاظها وسنيدها، وكثير منها يعني وردت في أحاديث صحيحة. ففي جملتها يعني في جملة الآثار والأحاديث هذه صح منها الكثير، لكن قد تكون بعض ألفاظها فيها نظر. ما يتعلق بالإشارة إلى أن المستمسك الصابر على السنة اليوم له أجر 50، هذا له توجيهات كثيرة، لعل من أحسنها أن المقصود الأجر وليس مطلق الفضل، لأن هذا قد يتعارض مع فضل الصحابة رضي الله عنهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في فضل الصحابة ما لم يكن لغيرهم ممن يأتون بعدهم، فله في لهذا وجوه كثيرة من الجمع، أحسنها وجهان. الوجه الأول أن يقال قد يوجد من أفراد الأمة في آخر الزمان، لكن ليسوا كثرة، من يكون له أجر 50، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، لكن هذا لا يكون يعني لا يكون في جماعة أو طائفة تكون أفضل من الصحابة، إنما هم نزع من أفراد الأمة، وهذا توجيه لا بأس به. والتوجيه الثاني أن يقال كما ذكرت إنه هذا أجر 50 هدف الأجر على عمل معين وليس على جميع الأعمال، ولا يعني الأفضلية المطلقة، فإن مثلا أفضلية الصحبة للرسول صلى الله عليه وسلم لا يعدلها شيء، لكن هذا تفاضل من بعض الوجوه، تفاضل من بعض الوجوه وليس من جميع الوجوه. والله أعلم. وننتقل إلى درسنا الثالث. نعم، يعني النزاع هم الأفراد القلائل، النزاع من القبائل، نعم لا بأس، يعني الغربة تأتي على وجوه كثيرة، من ضمنها أن يكون هناك فعلا نزاع من القبائل، يعني أفراد قلة يصمدون بالحق وقليل من يعينهم وأكثر الناس يخذلونهم، لكن مع ذلك يوجد في بلاد متنوعة وفي قبائل متنوعة وفي أقاليم متنوعة، هذا معنى كونه نزاع، يعني أفراد قلة ليسوا جماعات. يقول من يقوم بإحياء سنة مهجورة إلى حد ما هل يعد من الغرباء؟ نعم، إذا كان على فقه، من أحيا سنة مهجورة على فقه، يعني ما أحيانا يبدو لك أنها سنة مهجورة وهي من الأمور الاختيارية، فإذا كان على فقه صحيح ووجد شيء من الإنكار من الناس أو فربما يعني يكون يشعر بشيء من الغربة. الآن أضرب لكم مثال يعني واضح، استجدت عندنا الآن حول مسألة العزاء والمآتم أشياء من عمل بالسنة سينكر عليه، يعني الآن أغلب الناس إذا مات له ميت لازم يجلس 3 أيام واقف ويتعب ويتعب من حوله ويعلن بالجرائد أو يعلن له عزاء، وإذا ما فعل ذلك اعتبر يعني عاق بالميت ومقصر في حقه. وإذا عمل السنة وقال أنا والله سأتقبل عزاء في البيت في الشارع في أي مكان في المسجد، ما يلزم أجلس في البيت 3 أيام جالس كأنه حداد، فمن خالف السنة في ذلك الآن سينكر عليه عند كثير من الناس. وأنا أذكر أني كلمت أحد طلاب العلم لأني قرأت في الجرائد يعني نوع من النعي والعزاء لأحد أقاربه وتحديد مكان للنساء وتحديد مكان للرجال في الجرائد، ف فعرضت على أحد أخواننا من طلاب العلم من يهمهم هذا الأمر من أقارب، قال والله ما أملك أني أنكر عليهم. فهذا نوع من الغربة. حتى في بلاد السنة الناس إذا توجهوا إلى شيء خطأ أصبحت معارضته هي الخطأ عندهم. فلذلك ينبغي أن تنبه طلاب العلم مثل طلاب العلم مثل هذه الظواهر ولا يستهينوا بها، وإن كانت خلافية لكنها التوجه فيها إلى الابتداع واضح، والناس تعدوا حدود ما أفتى به العلماء وتجرؤوا إلى أكثر مما يقول به بعضهم العلم. نعم، أخذنا موضوع غربة الإسلام وقفنا على باب التحذير من البدع. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم وبارك.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: باب التحذير من البدع. عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، فاتقوا الله، فاتقوا الله يا معشر القراء، وخذوا طريق من كان قبلكم. رواه أبو داود. وقال الدارمي: أخبرنا الحكم بن المبارك، أنبأنا عمرو بن يحيى قال: سمعت أبي يحدث عن أبيه قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداء، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا: لا. فجلس معنا حتى خرج، فلما خرج قمنا إليه جميعا، فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت آنفا في المسجد أمرا أنكرته ولم أر والحمد لله إلا خيرا. قال: فما هو؟ فقال: إن عشت فستراه. قال: رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى، فيقولون: كبروا، فيقول: كبروا مئة، فيكبرون مئة، فيقول: هللوا مئة، فيهللون مئة، فيقول: سبحوا مئة، فيسبحون مئة. قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك أو انتظار أمرك. قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم شيء؟ ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق، فوقف عليهم فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال: فعدوا سيئاتكم، فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبل، وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد، أو مفتتحوا باب ضلالة. قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وأيم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم، ثم تولى عنهم فقال عمرو بن سلمة رضي الله عنه: رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. والله المستعان وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم. بارك الله فيك. في هذه الأحاديث تحذير صريح مجمل ومفصل من البدع، ويحسن أن نقف على بعض المسائل بعض الوقفات. أولا، في حديث العرباض بن سارية قال رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، ووصف هذه الموعظة بأنها وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. وهذا فيه عدة فوائد. الفائدة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخول أصحابه كما ورد في أحاديث أخرى بالموعظة بين وقت وآخر، فلا يكثر منها ولا يغفل عنهم، وكان في مجالسه أحيانا يبين لهم شيئا من الأحكام وما جاءه من الوحي، وأحيانا يسمر معهم، وأحيانا يطيل في الحديث، وأحيانا يوجز، لكن بين ذلك كله كان لا يغفل عن الموعظة. وهذا يعني أمر ينبغي أن يتنبه له طلاب العلم ومرشد المرشدين والوعاظ والدعاة اليوم، وأعني بذلك أنه قل في كلام الناس اليوم في كلماتهم الإرشادية والدعوية قل الاهتمام بجانب الوعظ. ولذلك نجد أن الناس الآن قد يستغرب كثير منهم أو يستهين بهذا الجانب، حتى أنهم يصفون الخطيب الواعظ أو الداعية الواعظ أو العالم الواعظ بأنه ليس يعني على المنهج، أو أن منهجه غير يعني متكامل، أو أنه عنده جانب نقص في الدعوة. وهذا خطأ، بل ينبغي لكل من يعني تصدى لتوجيه الناس، سواء خطباء الجمعة أو المشايخ طلاب العلم في الدروس أو غير، أو المعلمين في المدارس والمربين وغيرهم ممن يعني تصدى لإرشاد الأمة بأفرادها ومجموعها ومؤسساتها ومساجدها وغيرها، أن يكثر من الجانب الوعظي في هذا العصر بالذات، لأن الناس كثرت عندهم الملهيات والمشغلات والصوارف التي قست بسببها القلوب. ولذلك نجد أن أكثر المسلمين اليوم لا يتعظون بالمواعظ، وأقرب ذلك وأكثر ما يتعرض الناس في حياتهم اليومية للموت بينهم. كم من الجنائز نصلي عليها وندفن، وكم من أخبار الموتى تردنا الآن من خلال ما نرى وما نسمع وما نقرأ، ومع ذلك تجد المتعظ والمستبصر والمستفيد من عبرة الموت وكفى بالموت واعظا قليل جدا. بل أصبحت الآن تجمعات الناس أو اجتماعات الناس في الجنائز والمآتم والتعازي أشبه في الأعراس، أكل وشرب ومياه وعصيرات وحديث وابتسامات وضحكات وبيع وشراء وجولات وبيجرات، أليس هذا هو الحاصل؟ فالناس يحتاجون إلى أن يعني يركز على جانب الموعظة الآن من قبل الدعاة والمصلحين. وهذا كذا كانت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة أصحابه السلف الصالح، كانوا يتخولون الناس بالموعظة وقلوبهم يعني أنقى من قلوب الناس اليوم. وأكثر استعدادا للخشوع والخشية. أما الآن ومع قسوة القلوب فالناس أحوج إلى الموعظة وإلى ما يسمى بالخطاب الوعظي. وكنت أتمنى لو أن كل خطيب وخطباء الجمعة هم أكثر من يعني يجتمع حولهم عموم المسلمين في كل مكان أن يعني يخصصوا خطب متقاربة، لو في الشهر مرة أو في الشهرين مرة على الأقل يخصص منها خطبة أو خطبتين للموعظة أو للمواعظ. الوقفة الثانية عند قول النبي صلى الله عليه وسلم والسمع والطاعة، وهذا مبدأ معروف شرعي جهله كثير من الناس اليوم، خاصة الذين ليس عندهم فقه في الدين، الذين تدينهم على العواطف أو مجرد الثقافة، أو الذين تدينهم ليس على يعني فقه شرعي صحيح، لا يعرفون معنى السمع والطاعة ولا قواعد السمع والطاعة، ولا يدركون أنها أصل من أصول الدين، وأنها وصية النبي صلى الله عليه وسلم المؤكدة في أحاديث كثيرة، وأنها نهج السلف الصالح. حتى نجد الآن من يقول ويصدق أن مسألة طاعة ولاة الأمر من الأصول التي صنعتها السياسة، وأنها من الأمور التي مثلا اتجهت إليها الدول بعد الخلافة الراشدة مثل دولة بني أمية وبني العباس، وأن هناك من العلماء من ساير الحكام فوضعوا أصلا اسمه السمع والطاعة لولاة الأمور. والعجب أن نقرأ ونسمع مثل هذه الأحاديث بين مجتمع كمجتمعنا عاش على السنة ونشأ على السنة وعرفها، وفيه طلاب العلم والعلماء ومن يبين هذه الأحكام ويقرأها ويدرسها في المناهج وفي الدروس وفي المجالس وعند العلماء والعامة، ومع ذلك نجد فئة من شبابنا بعضهم قد يكون من المتدين ومن الدعاة يثقل عليهم سماع مثل هذا الأصل، ويجدون حرجا من تدريسه وبيانه للناس. أصل السمع والطاعة لولاة الأمر، ومعروف أن السمع والطاعة بالمعروف وأنها لولي الأمر المسلم، هذا أمر معروف سلفا، لكن مع ذلك فإن هذا الأصل أصبح ثقيل بسبب كثرة الأهواء والشعارات وردود الأفعال أو تصدي لمنكرات الأمة بردود الأفعال على غير أصول شرعية. ويستتبع هذا أو يؤكد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا وإن تأمر عليكم عبد، ما يدل على السمع والطاعة ليست فقط للخليفة الراشد أو للوالي المختار أو لمن يحبه الناس فقط، بل السمع والطاعة لولي الأمر برا كان أو فاجرا، عادلا كان أو ظالما، راشدا كان أو غير راشد، كان بخلافة أو بملك، بملك عادل أو بملك عضوض، سواء كان الإمام بالاختيار أو بالقوة، إذا تمكن السلطان المسلم وجدت له السمع والطاعة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن تأمر، ما معنى تأمر؟ فرض إمارته عليكم. شو يعني دلالة يعني اللغة ودلالة تعبير النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال وإن تأمر عليكم عبد، طبعا العبد المقصود به الرقيق، هنا مقصود به الرقيق، يعني لو تأمر عليكم من أصلا هو لا يملك لنفسه شيئا مملوك، ومع ذلك لو تأمر بقوة السيف وتسلط على المسلمين وجب السمع له والطاعة بالمعروف. وهذا يؤكد خطورة هذا الأصل وضرورة أن يفقهه طلاب العلم والعلماء، وأن يعني تبين أحكامه للناس. ثم أشار صلى الله عليه وسلم في قوله وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا إلى الافتراق. وأحاديث الافتراق ووقوعه والخبر عنه والتحذير منه كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك نجد من المفتونين من المعاصرين من يزعم أن مسألة حدوث الافتراق ووجود الفرقة بين الأمة من الأمور التي صنعها المتشددون والمتزمتون وأنها من يعني وأن ردود أفعال لأهل السنة والجماعة ضد خصومهم وأنهم بالغوا في مسألة وجود الافتراق ولا في الأمة يعني تشمل كل من شهد إلا الله وأن محمد رسول الله ومن ادعى الإسلام فهو مسلم ولا داعي لذكر الفرقة والافتراق ووجود الفرق إلى آخره. هؤلاء الذين يقولون هذا هم جهلة. نعم الإسلام درجات، لكن دعوة الإسلام قد تعصم المسلم أو تعصم قائلها، لكنها لا تعني أن يكون على السنة وعلى الاستقامة. فأهل الإسلام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم سينقسمون، منهم من يبقى على السنة وعلى الصراط المستقيم، ومنهم من ينحرف يمينا وشمالا كما ورد في حديث السبل وغيره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، يقصد الصحابة، كيف من بعدهم. وفعلا الصحابة رأوا اختلافا وعاشوا في حياتهم أو عايشوا في حياتهم ظهور أول الفرق الرافضة والشيع المختلفة، الشيعة الغالية والشيعة غير الغالية وغيرهم، ثم القدرية، وأوائل بذور التجهم والاعتزال بدأت في آخر عهد الصحابة. فكذلك المرجئة بدأت في أيضا بذورها في آخر عهد الصحابة. فإذا الاختلاف واقع، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر وخبره صدق أنه من يعش سيرى اختلافا كثيرا. ثم وصى إذا وجد الخلاف، هناك وصية من النبي صلى الله عليه وسلم تؤكد ضرورة البقاء على السنة، قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فقول فعليكم بسنتي يؤكد أنه عند الاختلاف يكون هناك سبيل واحدة هي التي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بأخذها والاستمساك بها وسلوكها، وهي سبيل السنة. وهذا ما يدل على أن أهل السنة مصطلح شرعي، لأنهم الذين أخذوا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وغيره. ثم عند في الحديث الذي يليه حديث حذيفة، وهو الأثر عن حذيفة وعن ابن مسعود وأبي موسى الأشعري، كلهم في هذا الحديث اجتمعوا على أمر واتفقوا على نهج على بيان نهج من مناهج السنة. فقال حذيفة كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها. هذه قاعدة شرعية عظيمة. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نقلوا عبادتهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم نقلة هذا الدين. إذن فالعبادة توقيفية، فما لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته فهو من البدع. وهذا فيه إشارة إلى أن الصحابة لا يقعوا في البدع، وأن الله عز وجل حماهم وعصمهم من يكون منهم أحد من أهل الأهواء والبدع والافتراق. فكان اتباعهم والأخذ عنهم والاقتداء بهم هو السنة. ثم قال فاتقوا الله يا معشر القراء، يقصد بالقراء طلاب العلم، الآن نسميهم طلاب العلم، لأن طالب العلم أول ما يبدأ بقراءة القرآن، ثم إذا أتقنه وتعلمه شرع في تعلم الفقه في الدين بحسب ما يتيسر له من المقدرة والوقت. فطلاب العلم الناشئين الآن مثل ما نسميهم الآن طلاب الحلقات، طلاب المدارس، طلاب الحضور، طلاب صغار السن من الشباب الذين يحضرون مجالس العلم والدروس، هؤلاء يسمون القراء في مصطلح، وهم المقصودون في القراء بمصطلح الصحابة والتابعين. يا معشر القراء فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم، يعني على السنة. طريقنا من كان ليس المقصود بها مطلقا من كان قبلكم، يعني الصحابة، الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته. وهذا يعني مفهوم من السياق. ثم أيضا في قصة أصحاب البدعة الذين اطلع على حال أبو موسى الأشعري ثم أشعر عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، فيها بعض يعني الوقفات التي ينبغي أن نستفيدها. أولا قول أحد رواة الحديث كنا نجلس على باب أحد رواة الأثر كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداة، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد. هذا يؤكد نهج من مناهج المسلمين في طلب العلم، وهو الحرص على تلقي العلم والاستفادة واغتنام جميع الفرص في الاستفادة من علم العلماء. فهؤلاء من حرصهم لم يكتفوا في أخذ العلم بالدروس التي كان ابن مسعود وغيره من الصحابة يلقونها في المساجد وفي المجامع وفي غيرها، بل كانوا يحرصون على تنقل العلم من العالم حتى وهو يمشي إلى المسجد أو يمشي إلى حاجة من الحاجات. وكانوا يقفون، أي طلاب العلم يقفون عند أبواب العلماء حتى إذا خرجوا استثمروا أوقاتهم معهم، أخذوا من الدرر العلمية والفقهية والفقه في الدين من هؤلاء العلماء. ثم ذكر أن أبا مسعود رضي الله عنه خرج إليهم وقال: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن، يعني عبد الله بن مسعود. وهذا يعني فيه أدب أو يشير إلى أدب العلماء مع بعضهم. أبو موسى وابن مسعود كلهم صحابة كبار وكلهم علماء، لكن مع ذلك تواضع أبو موسى الأشعري إلى حد أنه يعني وقف موقف التلميذ الصغير في صيغته للسؤال وفي أدبه وفي أيضا يعني عدم استعجاله وعدم دخوله على ابن مسعود بطريقة غير مناسبة، صبر وصار ينتظر أخاه ابن مسعود كما ينتظر الطلاب والتلاميذ الصغار الذين عند الباب، وسألهم هل خرج؟ بإمكانه أن يطرق عليه الباب، لكنه التزم الأدب، لا سيما الأمر في ميزان الشرعي أمر خطير، لأنه رأى بدعة عظيمة استهولها واستعظمها كما ترون من خلال القصة. قال: فلما خرج قمنا إليه جميعا فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن. شوفوا أيضا الاستهلال في الحديث، يعني فيه قمة الرفق والأدب وحسن المدخل. لا يريد أن يثير انفعال ابن مسعود رضي الله عنه، لأن القضية فعلا خطيرة، فاستهل بكلام مناسب أراد أن يدخل به في علاج هذه القضية. قال: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أرى، والحمد لله إلا خيرا، يعني خير، لكنه خير على وضع منكر، لأنهم يسبحون ويهللون، لكن الوضع الذي سبحوا به وهللوا وضع مبتدع. فشوف كيف التعبير، تعبير العالم الفقيه بحسنه ويعني بجودته. قال: فما هو؟ قال: إن عشت فستراه. ثم قال: رأيت في المسجد قوما حلقا، إلى آخر القصة، وذكرها مفصلة. ثم ذهب ابن مسعود إلى هؤلاء القوم وحصل بينهم ما حصل، وورد أنه حث عليهم التراب وأنه عنفهم وأخرجهم من المسجد في يعني سياق القصة. ثم قال لهم ابن مسعود: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم؟ ثم قال لأبي موسى: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم شيء؟ ثم كرر هذه العبارة فيما بعد، قال: فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء. نستفيد من هذا أنه لا ينبغي للمسلم أن يتجاوز ما شرع الله عز وجل عند أداء العبادة، لأن ما شرعه الله فيه الكفاية، فلا يجوز للمسلم أن يغلو ولا يزيد بدعوى أنه يريد أن يزيد من التطوع أو يزيد من الحسنات، فإن الحسنات والأجر في التزام ما شرعه الله عز وجل وفيما شرعه الله الكفاية، فالتجاوز ابتداع. ولذلك قال: فعدوا سيئاتكم، يعني بمعنى أن كنتم فعلا حريصين على التقوى والورع والاستقامة والتعبد لله عز وجل، فكفوا عن السيئات واحرصوا على ما شرعه الله من العبادات وفعل الخيرات، ففي هذا كفاية. أما أن تزيدوا في الدين فهذا من الابتداع. ولذلك يعني نجد أن مسعود عارض هذه المسائل وهي في ميزان الناس اليوم تعتبر مسائل صغيرة، لكن عارضها بشدة وقوة، مثل التسبيح بالحصى. بعض الناس قد يقول المسألة سهلة، أنا أسبح بدل ما أسبح بالأصبع أسبح بالحصى، أو مثل العد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أحيانا أعدادا للتسبيح والتكبير، لكن أسلوب العد فيه نكارة. ثم أداء العبادة بشكل جماعي هذه إضافة بدعية ليست من السنة. فإذا هذه الأمور مستصغرة عند الناس، لكن مع ذلك أنكرها ابن مسعود وسأيده على ذلك الصحابة، أنكرها إنكارا شديدا حتى صار منه ما صار من ذلك الموقف الحازم من هؤلاء القوم، وتفرس فيهم، لأنه كما معروف من سياق القصة لها القصة لها مراحل. هؤلاء القوم الذين نهاهم ابن مسعود لم ينتهوا كلهم، ربما انتهى بعضهم، فراحوا يعني يعملون أشياء من ضمنها أنهم خصصوا مسجدا للعبادة يتعبدون به غير مساجد المسلمين، خصصوا مسجدا من المساجد يجتمعون فيه فنهاهم وخرج منه. ثم لما رأوا أنه يتتبعهم خصصوا مسجدا لهم ثم أمر بهدمه، ثم خصصوا دوائر لهم ثم أمر بهدمها فتتبعهم. فلما رأى منهم الإصرار على البدعة وأنهم لا يفقهون ولا يطيعون من هو أفقه منهم ولا يرجعون الحق ولا يرعون، توسم فيهم أن يكونوا من الخوارج. لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الخوارج بوصف، وفعلا كما قال الراوي هنا نعرف أن ابن مسعود رضي الله عنه مات قبل ظهور الخوارج. فالذين عرفوا القصة وسمعوها لما ظهرت الخوارج بعد وفاة ابن مسعود رضي الله عنه يقولون أنهم رأوا هؤلاء الذين نهاهم ابن مسعود فلم ينتهوا، رأوهم مع الخوارج يجالدون المسلمين بالسيوف. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الأهواء والبدع والافتراق، تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. والكلب مرض خطير، يعني إذا صاب الإنسان أهلكه رويدا رويدا حتى يموت. فالشاهد هنا أن البدع مهما كانت صغيرة إذا أصر عليها أصحابها لا بد أن تقود إلى ما هو أكبر منها، لأن الإصرار على البدعة دليل على الهوى، والهوى لا بد أن يتمادى بصاحبه. ثم غالب هذا النوع من النوع الذين وصفهم الله عز وجل بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فهو بالبدعة يظن أنه يحسن، خاصة إذا لم يستفد من نصح الناصحين وعظ الواعظين، فتستهويه البدعة إلى بدعة أخرى، وهكذا تتكاثر حتى يقع الإنسان، أو نسأل الله العافية من في ذلك، يقع في الافتراق عن الجماعة والسنة، نسأل الله السلامة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.